المستند هو مستند قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، نقول ما تتخلف في عالم، لكن بما أن المستند هو الإقدام العقدي فإذا تمام النقطة هناك قصد من قبل المتعاقدين على المسمى فأقدم على المسمى، والشارع لم يمضي هذا الإقدام وإنما ثبته للضمان الواقعي. هذا الأمر الأول. مثال كان هنا يأخذ النقل الثاني في باب شروط الفاسدة، يعني في باب شروط الفاسدة، كمن لو شخص اشترى مني شيء لكنه اشترط علي شرطا فاسدا، أبيعك الكتاب بشرط أن تضرب فلان، أبيعك الكتاب بشرط أن تستغيب فلان، أبيعك الكتاب بشرط أن تصنع الخمر، أبيعك الكتاب بشرط أن تصنع التماثيل، ماذا أفترض في مثل هذه المسألة؟ أفترض بأن العقد صحيح لكن الشرط يعني المعاملة أمضي الشرع، فوين تعليقتنا؟ البائع والمشتري قصد معاملة مشروطة بشرطين، فهما أقدم على معاملة مشروطة بشرط. الشارع أوقع ماذا؟ معاملة بلا شرط. فما قصده المتعاقدان لم يقع، وما وقع من قبل الشارع لم يقع. هذا النقل الثاني. النقل الثالث كمن لو باع الإنسان ما يملك وما لا يملك. مثل ليش ما يملك وما لا يملك؟ كمن لو باع كتابي وكتابك، أو مثل ما يملك وما لا يملك. ما يملك وما لا يملك شنو؟ أبيعك الكتاب مع الخام. مثال يكتب مثل ما يملك وما لا يملك. ما يملك وما لا يملك يعني أبيع، أقول لك أبيعك أنت بصفقة واحدة كتابان، ولكن أحد الكتابين لي والكتاب الآخر للآخر. هنا فإذا ماذا قصدا؟ وما قصدا معاملة بيع كتابين. ماذا وقع من قبل الشارع؟ الشارع قال المعاملة بلحاظ ملكك أمضيها، بلحاظ ملك الغير لا أمضيها. وهكذا لو واحد صار بناء بيع خل زائد خمر بصفقة واحدة، باع خل زائد خمر، الشارع ماذا قال؟ قال أمضي المعاملة بلحاظ الخل ولا أمضيها بلحاظ الخمر. فبيجي الإشكال، ما قصد لم يقع، لأن المتعاقدين ماذا قصد؟ الخل والخمر. الشارع ماذا أمضى؟ خصوص الخمر. فما قصد لم يقع وما وقع لم يقع. هذا المثال الثالث. المثال الرابع، الغاصب فيما لو غصب مالي وباعه. طبيعي الغاصب يعني السارق لما يبيع كتابي يبيعه بنية عني لو بنية عنه، لا شك أنه يبيع بنية عنه، لأنه يريد الفلوس أن يدخلها في كيسي، فما يدخلها في كيس المال. فالغاصب لما يريد يبيع كتابي، السارق لما يروح للسوق يبيع كتابي يقول له للمشتري أبيعك الكتاب على أن يدخل، أن تدخل الفلوس في كيسي وأن يخرج الكتاب من كيسي. فشيني الشارع ايش قال؟ قال بويا اذا المالك اجاز تقع المعامله صحيحه على ان يكون تقع عن المالك لا عن الغاصب، فالغاصب قصدها عن نفسه، فما قصده الغاصب لم يقع، وما وقع على لسان الشارع وهو البيع عن المالك لم يقصد. هذا المورد الرابع. المورد الخامس والأخير، المورد الأخير بتشبه في باب النكاح المنقطع. لو أنا وياك صار بناءنا أنت وكيل عن المرأة وأنا وكيل عن الرجل، أن نجري عقد نكاح منقطع، نسينا الأجل، ذكر الأسد، وقلنا قوام العقد المنقطع بالذكر الأجل، فارق عقد المنقطع ويا العقد الدائم، شنو؟ أن المنقطع متقوم بماذا؟ بذكر الأجل، فلو انسين احمس النقاطين يا عقد، عقد النكاح المنقطع. الشارع اجبار كل من عقد نكاح منقطع وقد نسي ذكر الأجل فإن العقد يقع دائم. فقصد النكاح المنقطع وأوقعه الشارع نكاحا دائما، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقع. هل طبقت هذه الخمسة حتى أشرح مناقشة ثانية؟ شلون مولانا؟
الفرق بينه وبين قاعدة المصنف
أي
هناك الملك وإباء،
لا أيام بالآخر أشرت إلى وجود فارق بين الخمسة وبينه. شنو الفارق؟ اجعل ما نحن فيه خارج عن القاعدة خروجا تخصصي، بينما الموارد الخمسة خارج بخروج تخصيصي. يعني شنو خارج؟ أحيانا يعني الإنسان يحكي الفارق لكن جو معاني هذه الفارق واضح. شنو معنى؟ احنا عندنا العقود تابعة للفصول، اصحاب الاباء لا يقولون بان المعاطاة عقد. فاذا واحد يسألك ليش ان في المعاطاة العقود ليست تابعة للفصول، مو عندكم قاعدة بالفقه العقود تابعة للفصول، ليش ما تقولون بها في باب المعاطاة؟ شنو جواب؟ لانه ليس بعقد، لأنه ليس العقد. هذا يسمونه خروج تخصصي، خروج موضوعي. بينما الموارد الخمسة لا، هالموارد الخمسة التي ذكرت كلها عقد، فخروجها عن القاعدة شلون يكون؟ خروج تخصصي، خروج تخصصي. كيف؟ وثانيا عشان ويرجو على ما أخاذه الكاشف الغطاء من المبعد الأول، ويرد عليه مضافا إلى الجواب الحلي، يرد عليه ثانيا جوابا نقضيا. هذا شو نسمي جواب؟ جواب نقضي. وثانيا شنو الثاني؟ أن تخلف العار عن الطار ليس بغريب في الفقه الإسلامي، تخصصا كان أم تصريفا، أن تخلف العار عن مقصود المتبايعين. إيش بي أن هذا تخلف كثير؟ وسنذكر مواردا خمسة. المورد الأول، هذا المورد الأول، فإنهم يعني العلماء أطبقوا على أن عقد البيع فيما إذا كان عقد البيع فاسدا، ماذا أطبق العلماء؟ أجمع العلماء، فإنه يؤثر في ضمان كل من العوضين ماذا؟ القيمة، يعني القيمة الواقعية مو قيمة المسمى، القيمة. يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة. ليش؟ لما قالوا لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه العقد الصحيح، ما ضمن بصحيحه شنو؟ ضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. قلت لك شنو ترجمة القاعدة؟ احنا عقود قائمة على اساس لها ما بأزار، وعندنا عقود قائمة على اساس ليس لها ما بأزار. البيع شنو؟ لهما بأزار. كتاب أزاؤه شنو؟ ثمن. فشنو نسمي هذا؟ عقد صحيح فيه ما بأزار. فإذا صحيح فيه ما بأزار ففاسده أيضا فيه ما بأزار. فنقول كل من العقد الصحيح البيع الصحيح والعقد البيع الفاسد فيه ضمان، إلا أن الضمان في العقد الصحيح للقيمة المسمى، في العقد الفاسد للقيمة الواقعية. وأما الهبة، الهبة شو نسميها؟ عقد في صحيحه لا ضمان. ليش؟ لان انا اعطيك اياه بلا عوض. عقد في صحيحه بلا ضمان، ففي فاسده لا ضمان. فلو انا وهبت لك كتاب وهذا لك يا مجاني منشيه في مجاني يعني من دون أن يكون مقابله شيء. ثم انكشف لك أن هذه الهبة كانت هبة فاسدة، الهبة هبة فاسدة، هل يضمن الموهوب له؟ الجواب أنا طلبتك مثلا فشيء أنت بس أخذت أكلته، طلبتك شيء أخذت أكلته، بعدين بعد ما أكلت قال أخويا هاي الهبة فاسدة، لأنه يشترط في الهبة اللغة العربية، والواهب وهبها بلغة غير عربية، فهذه الهبة هبة فاسدة. هذا المسكين الموهوب له يضمن لو يضمن؟ ماذا قال العلماء؟ لا يضمن. ليش؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أي أن الهبة الصحيحة حيث لا ضمان فيه. لا ضمان فيها يعني شنو؟ يعني ليس لها ما بإعزاء شيء، ففي فاسدها أيضا لا، بخلاف البيع فإن في صحيحه ضمان. أقول شنو معنى ضمان؟ وهي عبارة غير مألوفة نحن بها، شنو معنى ضمان؟ يعني المثمن مقابل الثمن، هذا ما ضمان، ضمان المثمن بماذا يضمن المثمن؟ بالثمن، والذي نسميه هذا شنو نسميه؟ مسمى، مسمى. فإذا كشف أن البيع بيع فاسد أيضا المثمن مضمون، لكن بعد مو مضمون بالثمن المسمى، وإنما مضمون بالثمن يعاقب. كيف؟ لإفادة العقد الفاسد الضمان عند العلماء فيما يقتضي صحيحه، مع أنهما الآن تتميم للنقد، مع أنهما هما المتعاقدان، مع أن المتعاقدين لم يقصدا إلا يعني لم يقصد الضمان الواقعي، وإنما قصد الضمان المسمى. إيش العبارة؟ إذ يقول هاي العبارة، مع أن المتعاقدين ضمن قصد الضمان المسمى لا الضمان الواقعي، ولكنه الشارع أمضى الضمان الواقعي، مع أنهما لم يقصدا إلا ضمان كل منهما الآخر أي المسمى. فأكل النقض الآن، فقصد المسمى وقع الواقعي، فما قصد لم يقع. هذا إن قلت قلت عني، إنما سجلنا الضمان الواقعي لا لقانون الإقدام العقدي، وإنما لقانون على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا على اليد ما أخذ حتى تؤدي هو المستند، فهنا لا يلزم محذور تخلف القصد عن عالم الضمان. يقول كلمات الأعلام يظهر أن الدليل الضمان ها هنا لقاعدة الإقدام لا لقاعدة اليد، وتوهم أن دليل المشهور على الضمان الواقعي هو قاعدة اليد. هذا التوهم شنو؟ مذكور بأنه لم يذكر هذا الوجه يعني قاعدة اليد، وإنما ذكروا وجها آخر وهو قاعدة الإقدام، لأنه لم يذكر هذا الوجه لأنه لم يذكر هذا الوجه إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول، يا هو الوجه الأول وهو قاعدة الإقدام، وهو قاعدة الإقدام العقلي، وهو إقدامهما على الضمان. فلاحظ كلمات المسالك هذا النقل الأول انتهينا منه. إجاك النقل الثاني وكذا، يعني شنو وكذا؟ يتخلف الواقع عن الضمان، وكذا الشرط الفاسد، وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة، لم يقصد المعاملة إلا مقرونا به. طبعا بناء على أن الشرط الفاسد غير مفسد لأصل العقل، هناك نزاع ذكر الشرط الفاسد مفسد للعقل أم لا؟ إذا قلنا مفسد للعقل يجي هذا النقل، شو وقت يجي هذا النقل؟ إذا قلنا الشارع أمضاه بلا شرط فقصد عقدا مع شرط، الشارع أمضاه بلا شرط. وأما لقنا بالمقولة الأخرى من أن العقد المشتمل على الشرط الفاسد أصل العقد فاسد فضلا عن الشرط،
بعد يجي هذا التخلف، من يسجل هذا النقل؟ فالنقل مسجل شو وقت؟
بناء على أن العلماء يرون في مسألة العقد المشهور بشرط فاسد أن الشرط يبطل دون المشهور. هنا يجي التخلف. ليش؟ لأنهما قصد مع الشرط وقع بلا شرط. فمناء وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به بناء على أن الشرط الفاسد غير مفسد عند أكثر العلماء. جيد. الموضوع الثاني بيع ما يملك وما لا يملك. ثم أشبه أو بيع ما يملك وما لا يملك. هنا كفاية. بيع ما يملك وما لا يملك يعني أبيع مالك ثاني وثالث. أو بيع ما يملك وما لا يملك أبيع الخل والخمر. بيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكود. طبعا صحيح بأي معنى؟ بأي معنى صحيح؟ صحيح في حاضر ما يملك وليس بصحيح ما لا يملك. فتجي النقل فهما قصد المجموع الشارع أوقعه على البعض. فهما قصد المجموع والشارع أوقعه على البعض. هذا المورد الثالث. المورد الرابع الغاصب. الغاصب السارق فإنه عند بيعه للكتاب يقصد أن يبيع عن نفسه مو عن مالكه، عن نفسه. المورد الرابع وبيع الغاصب لنفسه يعني أن يبيع الكتاب عن نفسه. وبيع الغاصب لنفسه فإنه يقع مو للغاصب وإنما يقع للمالك مع إجازة المالك على قول كثير. طبعا مقابل قول كثير ماذا قال؟ قال يقع للغاصب. يعني إذا أكو رأي في المسألة، الرأي الأول شنو؟ إذا أجاز المالك فإنه يقع عن المالك على رأي. فيجي التخلف. فهو قصد أن يوقعه عن نفسه الغاصب إلا أن شارع الله عن المالك. وأكو رأي آخر لا، إجازة المالك توجب صحة المعاملة عن الغاصب. عن الغاصب حينئذ بعد ما يجي النقد. هذا النقد ما يجي، هذا النقد شو وقت يجي؟ فيما لو كان الشارع عند إجازة المالك يراه يقع عن المالك فقصد الغاصب عن نفسه أوقعه الشارع عن المالك. هذا المورد الرابع. والمورد الخامس وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع. وهما قصد الانقطاع حيث التزم الفقهاء بأن يصير ترك ذكر الأجل يجعل العقد منقطع. ما لا يجعله عقدا دائما على قول نسبه في المسائل وكشف اللسان إلى المشهور. حيث ارتأى المشهود من علماء إلى ماذا؟ العقد المقصود به الانقطاع عند عدم ذكر الأجل الشارع يمضيه على سبيل الدوام. فما قصدا وهو الانقطاع لم يقع، وما وقع وهو الدوام لم يقع. ثم الآن صار غناء يتمم هذا المتمم. شنو المتمم؟ قال فرق بين ما نحن فيه وبين الأمثلة الخمسة. إما نحن فيه تخصص، الأمثلة الخمسة تخصيص. ليش ما نحن فيه تخصص؟ لأن المعاقة تفيد الإباحة، هي ليست عاقة، هي ليست عاقة. بينما الموالد الخمسة هي عاقة. إحنا القاعدة الإنسان العقود تابعة للحصول إلا في المعاقة وإلا في الأمثلة الخمسة. لكن إلا في المعاطاة على أي سبيل؟ على سبيل التخصص. وفي الخمسة على أي سبيل؟ على سبيل التخصيص. نعم الفارق بين الخمسة وبين ما نحن فيه أن قانون التخلف في قانون العقود تابع للحصول، أن التخلف عن الحصول في الخمسة يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود، بينما فيما نحن فيه عدم ترتب الأثار مطابق للأصل أي لا يحتاج إلى مستند. ليش؟
التخصص من يحتاج الى مستند؟ الذي يحتاج الى مستند ما هو؟ التخصيص. التخصص لا يحتاج الى مستند، وانما الذي يحتاج الى مستند ما هو؟ التخصيص. لعل واحد يقول لك جاء العالم الا الجاهل، لماذا تستثني الجاهل؟ ما هو المستند في ذلك؟ ما احتاج لكم انت تقول جاء العالم، هو جاء العالم عشان طب الجاهل ما داخل في العالم، فهل خروج الجاهل وطالب بدليل؟ الجواب لا. جاء القوم الا حمار، يقول لي ما هو دليل على عدم وجود حمار؟ هو قولي جاء القوم نفسه بعد ما يحتاج الى دليل ما وراء هذا، بخلاف جاء القوم الا زيد بحاجه الى ما دليل. اذا قالوا التخصص لا حاجه اليه الى دليل، وانما الذي يحتاج الى مستند ودليل هو التخصيص. جيد، هذا المبعد الاول الذي ذكره الكاشف الغطاء وما رده المرحوم الشيخ الانصاري. نجي الى المبعد الثاني. طبعا هذا المبعد الثاني هم راح نذكره في المبعد الثاني، هم راح نذكره في المبعد الرابع، بس شنو الفرق بين المبعد الثاني للنساء؟ هل اذكرك بالمبعد الثاني واذكرك بالمربع بالمبعد الرابع على لسان كاشف القطاع، ثم ابين بصفقه واحده كيف ارد المبعد الثاني وكيف ارد المبعد الرابع. المبعد الثاني شنو؟ اولا ننسى المثال. مثال شنو؟ انا رحت للخبز شلت قرصه الخبز وخليت الالف دينار، يعني محاضره علماء قالوا مطلبين، المطلب الاول هو المبعد الثاني، قالوا اذا هذا صاحبنا المشتري اكل قرصه الخبز صار مالكا لك. صاحبنا المشتري لما ياكل قرصه الخبز او يتصرف بها، هو الان كلامه في التصرف الان مو كلامه في التلف، بعدين عندنا حديث التلف، لو تصرف بها كنا تصرفا بنحوين، التصرف الاول اقص قرصه الخبز امزقها، التصرف الثاني ابيعها، لكن تصرفا حقيقيا والثاني نسميه تصرفا اعتباريا، تصرفا حقيقيا ذاك تصرف اعتباري. العلماء قالوا انه التصرف تصرف المشتري بقرصه الخبز تصيره مالكا بعدما كان مباعا، فقبل التصرف الخبز للمشتري مباحة التصرف، عندما يتصرف تصير ملكا له. هذا المبعد الثاني. المبعد الرابع الذي هو أفحش من الثاني، قال تصرف المشتري قرصة الخبز تصير البائع الخباز مالكا للفلوس. ليش أفحش؟ احنا اصل تصرف ان يصيره مالكا للمشتري ما نتحمله، فما بالك تصرف المشتري في قرصة الخبز تصير غيره، ومن هو غيره؟ وهو الخباز مالكا لقرصة الخبز. هذا المبعد الرابع. طيب الشيخ شيخ هذا اصل المبعد. اذا شنو ملخص المبعد؟ صعب علي اقبل ان التصرف من موجبات الملكية. لم نقرأ في فقهنا الشرعي ولا مرت علينا ولا رواية واحدة أن التصرف سبب للملكية، معلوم ليس من أسباب الملكية شنو التصرف. إني اسمعني شلون راح يحكي شيخ كاشف الغطاري، إني حينما أفحص في الأدلة وأمر على الأدلة وأنظر إلى الأدلة لا أرى في الأدلة أن هناك عندنا لسان تحت عنوان من موجبات الملكية، أي من أسباب الملكية التصرف، بينما هذه النظرية تنتهي بنا إلى ماذا؟ أن التصرف موجب للملكية. هكذا قال من المرحوم الشيخ كاشف الغطاء. الشيخ الأنصاري في كاشف الغطاء يقول له واسع لي أنت بالنسبة لك، إحنا في الفقه الإسلامي أنه إذا عندنا دليل واحد نقبله، إذا ما عندنا دليل ما نقبله، لا، أحيانا الدليل دليل تراكمي. دليل تراكمي عشان أجيب منا شيء ومنا شيء ومنا شيء وأصيره دليلا ينتهي به إلى نتيجة واحدة. ما هذا بنفسه
هذا الجهل بنفسه لا يكون دليلا موصلا للمقصود، وهذا بنفسه لا يكون دليلا موصلا للمطلوب، وذاك بنفسه لا يكون دليلا موصلا للمطلوب، لكن المجموع الخلطة موصلة إلى المطلوب. فأنا جد أقول لك يا أخي، أقول لك التصرف ما هو معنى التصرف موجب للملكية ولقيام الدليل. طبعا بس أقول لك لقيام الدليل، شيخ جعفر قاسم الضباعي ينز، وين الدليل؟ تقول لي التصرف، أقول لك الدليل مجموعي تراكمي، لا الدليل أحادي. يا أبا شنو الدليل؟ خلطة مركبة من ثلاثة عناصر. هذه الخلطة توجب أن أفتي أن التصرف موجب للمجد، وما عندي مانع. أنا أقول أن التصرف موجب للمجد، أنا الأنصاري. يا هي الخلطة، يقول استصحاب وإجماع والقول بأنه لا بيع إلا في ملك، لأن الثلاثة. يلا اسمع لي، أريد أجيب لك الخلطة الثلاثية، وكيف أن هذه الخلطة الثلاثية توجب ماذا؟ توجب أن التصرف موجب للملك. نلتزم بفتوى التصرف موجب للملك. شنو الخلطة الثلاثية؟ استصحاب واحد، إجماع اثنين، لا بيع إلا في ملك. يعني شنو؟ نحن والاستصحاب، من يجي قراية الاستصحاب؟ الخباز يقول قبل ما تتصرف انت، لما شلت قرصة الخبز الى قبل التصرف، استصحاب بقاء ملكيتي ماذا يستدعي؟ انا المالك. من يحكي هاي الحكاية؟ الخباز يحكيها. استصحاب بقاء ملكيتي على قرصة الخبز حتى بعد رفعك لقرصة، يعني حتى بعد القبض، حتى بعد قبضك لقرصة الخبز إلى آن التصرف. الاستصحاب يقول من هو المالك؟ الخباز مالك. يعني قرصة الخبز لما كانت على الطاولة، الخباز مالك. أجل المشتري قبضها، الخباز مالك. وداها البيت، الخباز مالك. على أساس الاستصحاب، استصحاب بقاء الملك الخبز على مالكه وهو الخباز. هاي خليك بجهة. الجهة الثانية وهو الإجماع، قام الإجماع على أنه يجوز للمشتري أن يتصرف بقرصة الخبز كيفما شاء. يعني يحاول يلفلفها، يحاول يمزقها، يحاول ينقلها. هاي خليها ينقلها. عندنا مستقى هاي الإجماع. إذا الإجماع شنو صار؟ قام الإجماع على جواز التصرف. ويا تصرف، كل تصرف، مطلق التصرف، أي تصرف اشتهيته. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث إيش عندنا؟ لا بيع إلا في ملك. الشارع المقدس قال لي يا أيها المشتري يحق لك البيع. لازمية حق لك البيع أنه هذه قرصة الخبز ستصير ملكا إلما للمشتري. اجمع ذنب الثلاثة، يا الثلاثة، استصحاب وإجماع، لا بيع إلا في ملك. الثلاثة ماذا ينتهي؟ إلى أن التصرف مملك للمشتري. ثبت. فمو عزيز أن نلتزم أن التصرف مملك، ونفس ذنب الأدلة الثلاثة هم جيبهم، يظهر بسببها أنه مو بس التصرف مملك للمشتري لقرصة الخبز، يصير سببا أن التصرف مملكا للمشتري لقرصة الخبز، ويصير سببا أن البائع يكون شنو؟ مالكا. لكن طبعا هناك بالبائع لازم نضم ضميمة الرابعة. شنو الضميمة من بعد؟ من خرج من كيسه شيء لابد أن يدخل في كيسه شيء. فلما صيرنا المشتري مالكا لقرصة الخبز، حتى نحفظ قانون المعاوضة، نقول إذا الفلوس دخلت في كيس البائع، لأنه إذا قلنا الخبز يدخل في كيس المشتري،
لكن تبقى الفلوس مو في كيس البائع، هذا معناه أنه خرج من كيس البائع شيء ولم يدخل في كيس المشتري شيء آخر. إذن المبحج الثالث شلون الردة؟ بخلطة ثلاثية. المبحج الرابع شلون الردة؟ بخلطة رباعية، بضم ضميمة فوق الثلاثة. شنو الضميمة فوق الثلاثة؟ أنه قانون المعاوضة، من خرج من كيسه شيء لا بد أن يدخل في كيسه شيء، والخباز خرج من كيسه قرصة الخبز إذ صار ملكا للمشتري، فلا بد أن يكون الفلوس تدخل إلى كيسه. إذن التصرف مملكا هم للمشتري وفق القانون الثلاثي، وهم مملكا للخباز البائع وفق القانون الرباعي. فما عندي خوف، أقول لك التصرف موجب للملكية. فليش تخوفني شيخنا شيخ جعفر كاظم الغطاء تقول لي أن التصرف لا مجال لأن يكون موجب للملكية؟ لا التصرف، بس وين مشكلتك أنت؟ عبالك أنه ندور مدار الدليل الواحد؟ لا ندور مدار الدليل الواحد، وإنما أحيانا ندور مدار الخلطة لا الدليل الواحد. هذا حكاية الأولى بالرد. الرد الثاني قال احنا عندنا موارد وقع فيها أن التصرف موجبا للملكية. مثل إيش التصرف موجب للملكية؟ اسمع لي، راح أذكر لك النظائر، راح نذكر نظائر. أنه فقهانا في النظائر في غير باب المعاطات، في غير باب المعاطات قالوا أن التصرف موجبا للملكية. مثل إيش؟ طبعا ما راح يقولون التصرف موجب للملكية، التصرف موجبا للكسب. بس شوف العبارة، أنا صاحب خيار، بعت لك كتابي، بعت لك كتابي وقلت لك أبيع لك كتابي بشرط أن يثبت لي الخيار، والكتاب راح يملك. الآن أريد أن شنو؟ مو عندي خيار الفلس؟ أجيت أخذت الكتاب ومزكته. إيش قال العلماء؟ قال تصرفك ملكيتك. هو طبعا الكتاب لما قلت بعتك الكتاب صار منك من المشتري، أنا البائع. لما قلت بعتك الكتاب، بس قلت لك بعتك الكتاب، خرج من ملكي، دخل فيه ملكك. لكن لما أقول الآن أمزق الكتاب، ماذا قال العلماء؟ رجع إلى هذا معنى شنو؟ التصرف أي تمزيق الكتاب موجبا للملكية. طبعا الواقع العبارة لازم تقول موجبا لإعادة الملكية، هذا يصير واقع موجبا للملكية. يعني حق العبارة لازم تقول موجبا لإعادة الملكية. إذن له نظائر في الفقه، التصرف موجب للملكية، مو بس نقول به في باب المعاطات للخلطة الثلاثية أو الرباعية، نقولها في باب المعاطات ونقولها أيضا في من؟ في باب غير المعاطات. فللتصرف مملك له نظائر في الفقه الإسلامي. شوف العبارة، وأما ما ذكره، هذا شو نسميه؟ مناقشة المبعد الثاني. وأما ما ذكر كاشف الغطاء من المحذور الثاني، ما هو المحذور الثاني؟ من لزوم كون إرادة التصرف، هناك سابقا ردت إرادة التصرف أو نفس التصرف، من كون إرادة التصرف أو نفس التصرف مملك ولا مجال للقول به. هكذا قال كاشف الغطاء. الشيخ راح يجاوب، قال لا بأس. من لا بأس؟ فلا بأس بالتزامه. يعني أقول بلي أن التصرف أو إرادة التصرف مملك، شنو المانع منه؟ إذا كان مقتضى الجمع بين أدلة الثلاثة، الخلطة الثلاثية، بين استصحاب البائع للملكية واحد، وبين قيام الإجماع على جواز التصرف المطلق حتى التصرفات الموقوفة على الملكي، اثنين وثلاثة، ولا بيع إلا في ملك، وأدلة توقف بعض التصرفات على الملكي. هذا الجواب الأول، الخلطة الثلاثية. فيكون راح يقول وله نظائر في الفقه غير باب المعاطات، فيكون مقامنا كيف؟ تصرف ذي الخيار في من تقل عنه. شلون انتقل عنه؟ بالوضع والبيع والعتق وشبه المال. اما هاي بالوضع في من تقل عنه او في التصرف. التصرف ذي الخيار بالوضع والبيع والعتق وشبه البيع والوضع والعتق كالوقف، كالوقف، حيث ان مثل هذه التصرفات موجبه للملك. هذا المبعد الثاني. اقول قبل ما انتقل للمبعدات انتقل اضعفها في العباره حتى بعد باشر ما اعيده. واما كون هذا شروع في المبعد الرابع. واما كون التصرف المشتري مملكا للخباز ايضا التزم به ولا مانع منه، وذلك للخلطه الرباعيه ولوجود النظائر في الفئه. انتهت العباره. واما كون التصرف مملكا للجانب الاخر، يعني التصرف المشتري في قرصه الخبز مملكا للخباز للفلوس للالف دينار، واما كون تصرف المشتري لقرصه الخبز حيث انه يكون مملكا للجانب الاخر وهو الخباز للفلوس، فقد ظهر جوابه. من ماذا هو جوابه؟ اولا وثانيا. اولا شنو؟ نلتزم بأنه مملك للخلطة الرباعية. اثنين، أنه له نظائر في الفقه. يبقى المبعد ثالث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.